بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد أكثر العارفون بالإسلام من الكلام عن أدواء المسلمين والبحث عن علاج الذهب، وفي ظني أن أمراض المسلمين لا تخرج عن شيئين. ومن تذكر صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة لاح له هذا الأمر. فمن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فعل شيئين. الشيء الأول أنه بنى المسجد، والشيء الآخر أنه آقى بين المهاجرين والأنصار. لا تستقيم الدنيا فضلا عن الآخرة للناس إلا بهما. بنى المسجد لتمكين العلاقة بين الناس وبين ربهم، ثم آقى بين المهاجرين والأنصار لتمكين العلاقة بينهم. فالعلاقة بين العبد وربه أولا، ثم بين العبد وأخيه. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عمرو بن عوف فمكث 14 ليلة، ثم نادى في الأنصار فجاءوا. جاء بنو النجار مدججين بالسلاح، فأتى حتى وصل إلى فناء دار أبي أيوب الأنصاري، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي حيث أدركته الصلاة، فرأى حائطا لبعض بني النجار، فقال: يا بني النجار كامنوني بحائطكم هذا، أي أعطوني هذا الحائط بالثمن ليبني المسجد عليه. فقالوا: والله لا نأخذ عنه ثمنا ولا نطلبه إلا إلى الله عز وجل. وكان في هذا الحائط نفس فأمر به فقطع، وكان فيه خرج فسويت، وكان فيه قبور للمشركين فنبتت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أصحابه يحمل اللبن وهو يبني المسجد ويرتجز: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحملون اللبن، حتى أن عمار بن ياسر كان ازداد مريضا وكان ناقها، كان ناقها يعني في فترة النقاهة بعد مرضه، فكان يحمل لبنتين لبنتين، والناس يحملون لبنة اللبنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينسد التراب عن ظهره ويقول: يا ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. وكان هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فتمثيل العلاقة بالله عز وجل هي الأصل، وتمثيل العلاقة بين الناس بعضهم البعض هذا فرع على هذا الأصل. فإذا اتقى المرء ربه لم يظلم أخاه. إذن الأصل هو تمثيل علاقتك بالله، ولذلك هذا الذي نزلجن عليه، لو استقام العود لاعتزل الظل ولا يعتزل، وكيف يعتزل ظل والعود أعود. إذن تمثيل العلاقة بين العبد ورب هذا هو الأصل، وجرب أن تعبد ربك بالحب. لو عبدته بالحب لرأيت فارقا عظيما جدا بين أدائك للعبادة به وبين أدائك للعبادة بدونه. لماذا لا نحب الله؟ هذا سؤال مر لكنه واقع ما له من دافع. لماذا لا نحب الله عز وجل وقد تحبب إلينا بسائر نعمه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإنما قال نعمة هكذا على الإفراد، ولم يقل نعم، لأنه إذا جاز لي أن أعجز عن عد نعمة واحدة فلأن أعجز عن عد نعمه من باب أولى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. وربنا عز وجل يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي لا يكون جزاء الإحسان إلا من جنسه، لا يرد الصنيعة إلا لئيم. وكثير من العباد لئام. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. أقل الناس هو الذي يشكر. والاعتراف بالنعمة أول بوابة الحب. ولذلك لما سمق إبليس لعنه الله بأنفه وحاد ربه تبارك وتعالى وأقسم أنه سيقف على الطريق لعباده يصدهم عن الله عز وجل، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. التذكير مر أن تسجي الصنيعة ثم تتهم بأنك أساء، كظلمة البريء. البريء المظلوم هو أشد الناس تجرعا للمرارة. ولو نظرت إلى موقف السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك لعلمت مدى المرارة التي تجرعتها العفيفة الغافلة المؤمنة لما ترمى في عرضها بالزنا. ومع ذلك فيا لحلم الله ما أحلمه عن عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أفطر على أذى يسمعه من الله، إنهم ليدعون أن له ولدا وأنه لا يحيي الموتى ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. ولو أن عبدا ملأ صباق الأرض ذنوبا ثم تاب مسح الله ذنبه والسباء وجعله من أوليائه. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأكثر شيء يمض النفس رد الجميل. ولذلك قال إبليس: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلماذا لا نحب الله عز وجل وهو الذي يتحبب بالنعم؟ محبة الله عز وجل لها علامات وآثار. من أهم العلامات في محبة الله تبارك وتعالى أنك تقبل عليه ولا يضرك لوم اللائمين، بل تستعذب الأمر كلما ضيقوا عليك. هي دي الثمرة العظيمة من المحبة، في حال إقبالك عليه تبارك وتعالى إقبال قلبك، فإن الإقبال لا يكون إلا بالقلب، ثم تنفعل الجوارح للقلب. ففي حال إقبالك على الله تبارك وتعالى إقبال قلبك على الله عز وجل، يشعر المرء بذات السمو، كما حدث لذلك الأنصاري والذي خبره عجيبة من الأعاجيب، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند قوي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فدخل الصحابة دار رجل من المشركين فأصابوا امرأته، أي أثروها. فلما جاء المشرك وعلم بالأمر أقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وهم في بعض الطريق عن رسل، أي ضربوا بخيامهم وباتوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رجلان يتلآن في نومنا؟ فقام رجلان أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، فقال: إنا نتلأك يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانتصب هذا. فقال الأنصاري للمهاجرين: تكفيني أول الليل أم آخره؟ قال: بل أكفيك آخره. فنام المهاجرين ووقف الأنصاري وصف قدميه لله عز وجل ودخل في صلاة. فجاء الرجل المشرك يبحث عن المسلمين لأنه أقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، فرأى هذا واقفا فعلم أنه طليعة المسلمين وأنه هو الذي يحرسهم، فجاء بسهم وضربه فلم يتحرك. فذهب المشرك وانتزع السهم منه ثم عاود فضربه وهو لا يتحرك، فعاود المشرك فانتزع السهم منه، ثم جاء الثالثة فضربه والمسلم لا يتحرك الأنصاري، ثم ركع ففر المشرك وإذا بالأنصاري يموذ دما. فأيقظ المهاجري فلما رآه كذلك فزع وقال: ما هذا؟ فأخبره بالأمر، فقال له رحمك الله: فهل أيقظتني؟ قال: والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين ما قطعت صلاتي حتى أتم قراءتي ولو تقطعت نفسي. فأين صبرها؟ فأين إحساس هذا الإنسان؟ ثلاث مرات يضرب بالسهم وينزع السهم منه ومع ذلك لا يتحرك. هو ده الإقبال على الله تبارك وتعالى. إن آباءنا ما ربونا على محبة الله عز وجل ولا على تعظيم حرمات الله عز وجل، لأنهم عاشوا في التنظيم الاشتراكي، عاشوا في أيام الاشتراكي ومسح الهوية الإسلامية وشربوا كل الهدائم، فورثون هذا الضعف. آباؤنا يطلبون منا تحسين حياتنا، ويطلبون منا أن نكون في حالنا، ويطلبون منا أن نأكل عيشا كالأنعام. هذه مطالب الآباء حتى الساعة، حتى الساعة من مقتضيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنه إذا وصلك الأمر من الله عز وجل أن تعتقد أنك تراه هذا الأمر، وإذا وصلك الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتقد أنه هو الذي يأمره. وهذا معنى قولك أشهده، أشهده أي أرى، أرى بعين، عالم الغيب والشهادة، الغيب بالشهادة. فلما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أي كأنك تقول أنا أشاهد الله. فإذا علمت أنك بنظر الله عز وجل لم يقف قلبك على مشهد العصيان أبدا ولا تستطيع. وجاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قوم. فهل يستطيع رجل مهما كان فاجرا جريئا أن يأتي على أصلح الناس في قومه فيفجر أمامه؟ ما أظنه يجرؤ على ذلك. يقول أوصيك أن تستحي من رجل من الله كما تستحي من رجل من صالح قومه. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تراه، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله كأنك تراه وهو يأمره. قلت هذا الكلام مرة في مسجد في كلمة بعد صلاة العشاء، قل كلمة فقلت كلمة، الكلمة كلها تدور حول معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبينت أن المشركين الأوائل كانوا يفقهون هذه الكلمة أكثر من بعض المنتسبين للعلم الآن في المسلمين. كان أبو جهل أفقه لمعنى لا إله إلا الله من هذا الذي ينسب إلى العلم ويقول إن الطواف بالقبور ليس شركا. كان أبو جهل أفقه لكلمة التوحيد من هذا القائل. لماذا قامت الحروب؟ ولماذا صبر العرب على حس الغلاصم وقطع الحلاقم ونفس الأراقم ومدون الصوارم؟ لماذا صبر العرب؟ لا إله إلا الله، لا تقول لا إله إلا الله خلص. لماذا تقوم الحروب؟ لماذا تسكى النساء؟ لماذا نضحي بالأموال الكثيرة؟ الممكن يقولوها خلص، لكن أبوا أن يقولوها، ورضوا أن يدخلوا في حروب متوالية ولا يقولون، لأنهم كانوا يفهمون أن معنى لا إله إلا الله يعني أن الحكم لله وليس لأحدهم بعد ذلك أن يأمر أو يتسلط أو يكون سيدا بالبغي والعدوان. قلت هذا الكلام ثم قلت ولأبين لك الفرق بين المحب ودعي الحكم، ثم قلت ومن لوازم أشهد أن محمد رسول الله أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر يصلك على لسان رجل ثقة عالم إذا قال لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فاعتقد أنه هو الذي يأمره. وضربت مثلا، قلت مثلا يعني ورأيت خاتم ذهب بيد رجل، قلت مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصحابة يوما الحرير في يد والذهب في يد وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. فإن كنت ذكرا فاقلع الذهب، سلم كلام عام، إن كنت ذكرا فاقلع الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حرام على ذكور أمتي. فمثلا يا أخي تخيل أنك صحابي وأنك واقف الآن وأمامك النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يدك الذهب فقال لك اقلع الذهب فإن هذا لا يحل لك. إيه يا جماعة الرد؟ سكت. قلت لا أنا عايز أسمع الرد منكم جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام واقف الآن ومعنا في هذا المسجد ورأى بعض المسلمين يلبس الذهب فقال اقلع عنك الذهب، فقالوا جميعا نسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام ونقلع الذهب. خلاص مرت المسألة وأنا أنتظر أن يصنع الرجل الذهب، فلم يصنع الذهب. هذا هو الفرق بين جيلنا أو بين هذه الأجيال المتعاقبة وبين جيل الصحابة. لماذا مبتلى للصحابة ولم يمثل لنا؟ أو الآن في باكستان لما قالوا لهم أجروا ست تجارب نووية، طلع الناس يضربوا الرصاص بالشوارع فرحانين، لا يصدقون أنفسهم، وبعض المسلمين انكسوا شعر بشيء من العز، رغم أن هذا لا قيمة له، هذا لا قيمة له في الحقيقة. كل ده برا للرماد في العيون، برا للرماد، ومع ذلك انكسوا جدا أنه عنده ست، اعمل ست تجارب نووية، فكر، أمة ضعيفة مستضعفة تعيش على هامش الدنيا، تعيش على هامش الدنيا. قال لي محدثي أول أمس إن أهم خطر يواجهنا الآن هو اليهود، يجب أن ندرس لأولادنا ورجالنا ونسائنا طبيعة اليهود. فقلت لمحدثي وما الفائدة؟ عرفناهم إن هم جبناء كما قال الله عز وجل، وأن هؤلاء لا يحبون بعضهم، بأسهم بينهم شديد، لكن بعد كل هذا أنت تعرف من؟ تعرف رجالا لم يحققوا عبودية الله في أنفسهم وأولادهم؟ ما هي القيمة؟ إن حقيقة دائنا أننا لسنا عبيدا لله كما أمر الله. في بيوتنا كثير من المخالفات ليس للدولة فيها دم، ليس للدولة فيها دم. لماذا لا تزيل هذا من بيتك؟ لماذا لا تحجب امرأتك؟ لماذا لا تحجب ابنتك؟ لماذا لا ترفع جهاز التلفزيون من البيت؟ لماذا تصلي في البيت أنت وأولادك والأذان على رأسك؟ هذه أشياء كثيرة في إمكان ولي الأمر رب البيت أن يزيلها، ومع ذلك لا يزيلها. الصحابة ما كانوا كذلك. هذا الذي ما نزع خاتم الذهب حتى هذه الساعة التي أتكلم فيها برغم سماعه بالكلام، في مقابله صحابي آخر روى قصته مسلم في صحيحه أنه كان يلبس خاتم الذهب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنزع منه الخاتم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما هم الصحابي أن يقوم من مجلسه وقد ترك الخاتم على الأرض، ناوله بعض الصحابة قال: خذ خاتمك هذا فانتفع به. فقال: ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينتفع به ولا يأخذه عنده. هذا هو الفرق. فالعبادة بالحب، وهذا الحب ثمرته الإقبال، فرق كبير بينها وبين الذي يعبد الله عز وجل كالموظف الذي يذهب إلى الديوان ليوقع. فالذي يحب الله تبارك وتعالى يستعذب اللوم فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويرحم الله أبا الشير وهو أحد الشعراء المجيبين لما قال: وقف الهوى في حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلم اللوم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلم اللوم. وقال الآخر: يخط الشوق شفك في ضميري، على بعد التداور خط زوري، ويوهم لي تقول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سرور. ويرحم الله أبا الطيب المتنبي لما يقول أيضا في هذا المعنى: يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا، كل شيء بعدكم عدم، إن كان شركم ما قال حافظنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. فلمن هذا يرضيك رب سجد، إذا كان يرضيك، لأن المسارعة إلى مراض الله تبارك وتعالى من ثمرتها الصبر، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم هؤلاء على أثري وعجبت إليك رب لترضى. كلما عجبت إلى الله عز وجل كلما رضي عنك. لكن أيها الإخوة الكرام، هل يعجل ويمد الخطى إلى الله غافل عن ذكره؟ إننا نرى في سير المحبين أن الرجل إذا كلف بحب آخر أكثر من ذكره، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نكثر من ذكره، وهذا علامة الحب. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار الموظفة في الصباح والمساء وما بينهما إقامة لذكر الله وإعلاما لحبه. فأول مذكور إذا فتحت عينك هو الله، وآخر مذكور إذا أغمضت جفنك هو الله. هكذا فليكن الحب، إذا فتح المرء عينه أول شيء يقرع لسانه وذهنه هو ذكر الله عز وجل. شرع لنا الأذكار موظفة الصلاة، إذا استيقظ المرء يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، أول كلمة ينطق بها: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما يستيقظ يرفع راية العبودية. راية العبودية أن الملك لله وأنا عبد، ليس لي ملك. فلماذا تستطيل على الخلق؟ كله عارية مستردة، فلماذا تستطيل على الخلق؟ وأعجب ما يكون أن يقطع رجل رحم أخيه لله. الذي يقطع رحم أخيه لله باعه بيعا رخيصا بثمن ضخم. ليس لأحد ملك على الحقيقة، إنما هو ملك اعتباري وله آثار مترتبة في الدنيا. لا ننفي ملك الرجل بالمال بدليل إذا سرقه أحد الحجة قطعت يده، لكن إذا نظرنا بصورة أوسع وجدنا أنه ملك اعتباري بالنسبة لملك الله عز وجل. فالإنسان إذا أصبح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، فهذا دليل على الاقتصار، وأنه ليس بيده شيء، وأنه محتاج لمن بيده الخلق. فأول شيء يعلنه إلى الله مع فقره إليه: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.